الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نستأنف شرح سنن الترمذي، ويعني سنن الترمذي وصلنا إلى حديث الخامس والعشرين بعد التسعمائة. نعم، وسيقرأ الشيخ حفظه الله وأنا أشرح يعني شرحا موجزا. تفضل حفظك الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر شيخنا واحفظه وبارك في علمه وأسانيد شيخنا أبي عبد الله ليس الحيان إلى سنن الترمذي. قال: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. وبه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجعة الخزاعي قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الفدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في ذنبها ثم خلي بين الناس وبينها فيأخذوها. وفي الباب عن زؤيد أبي قبيس الخزاعي حديث ناجع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأخذ هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأخذونه وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئا غارما مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن.
نعم، غير مقدار ما أكل منه. طبعا هنا الشات كانت تسقى وتساق إلى مكة، يعني ليس كحج الآن. يعني الحج الآن الأمر يختلف، يعني الأمر يختلف، يذهب إلى المجزرة ويذبح هديه. لا، كان قديما يساق الهدي إلى مكة، وفي الطريق في بعض الأحيان الشاة أو البقرة أو هنا ذكر البذ لا تستطيع أن تسير لتصل إلى مكان ذبحها، فماذا يفعلون هنا؟ يذبحونها، ثم النعل، هذا اللي يقلدونها بالنعل، كانوا يقلدونها ببعض الأشياء. هذه يعني يسمى التقليد، زين، يميزونها عن غيرها. ثم تفعل تغمس هذا النعل في الدم بعد أن تنحرها، ثم تتركها، فيأتي الناس يأكلونها. فهذا تجزئ على قولي الشافعي وأحمد وإسحاق، لكن إذا أكل منها يغرم على قدري أو على قدري ما أكل منها. نعم، فضل عزيزي. السلام
عليكم. وبه قال: باب ما جاء في ركوب البدنة. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. قال له: في الثالثة أو الرابعة كما ويحك. أول وجابر حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليها.
فيه الحديث دلالة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركبها، زين، أن يركبها، يعني رفض، فيه تحريم شعائر الحج. شعائر الحج هو ذبح الهدي، فهذه كانت معظمة، لا تقلد، يعني لا تركب إلى آخره، يعني عندهم هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يركبها هكذا، وعليه أن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعض أهل العلم رخص في ركوب البدنة، وهذا يعني جاء بحديث صحيح ثابت وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق. نعم.
باب ما جاء بأي ذنب الرأس يبدأ في الحلق. وبيقال حدثنا أبو عامر الحسين بن قريش قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر رشقه ثم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. وبيقال حدثنا ابن أبو عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن تحوه قال هذا حديث حسن.
اي هذا هو السنة، تحليق الجهة اليمنى ثم اليسرى. وأيضا فيه دلالة على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك. نحن الخلاف أخواني ليس في مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة ليس فيها خلاف، لكن الخلاف أين؟ الخلاف هل يوجد الآن أثر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيما أعلم لا يوجد أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعرة النبي وثوب النبي ولعن النبي يحتاج إلى دليل. وإلا لو ثبت إن هذه الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بها. هذا الفعل من كان يفعله؟ كان يفعله الصحابة، يعني ليس نحن، كما تبركوا بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وكانت تشافي بها المرضى، وكذا فعلت أم سلمة عندما كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ومع الماء وتشرب في صحيح البخاري وغيره، وأثار كثيرة ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. المسألة يعني نحن لا نختلف فيها، الخلاف أين؟ هل هذا هو أثر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن يأتون بكل شيء ويقول هذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، هل يتعدى هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرى الآن توسع في هذا الشيء في غير محله، يعني يتبركون حتى بفضلات مشايخهم. هذا أخوان ما يصح، هذا غير صحيح، هذا يفضي إلى الشرك، هذا الفعل يفضي إلى الشرك. لماذا؟ لأنه لاحظ سبب الشرك هو صورة، كما ذكر ابن عباس في أول عبادة للأصنام وقال لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا كما أخبر بذلك ابن عباس كانوا رجالا صالحين، واضح. فعندما ماتوا زين بمرور الوقت زين لهم الشيطان أن يصنعوا لهم تمثالا، أن يصنعوا تمثالا. بمرور الوقت ذهب الأب ثم جاء الابن ثم جاء الابن، ما عرف أن هذا رجل صالح، ظن أنه إيش، أنه إله يأتي إليه ويتقرب إلى هذا الرجل الصالح. وزين مرور الزمن ظن الابن أن هذا الفعل هو إيش، هو عبادة، زين فعبدوا هذه الأصنام دون الله. فأخواني إحنا عندنا بالأصول كل شيء يفضي إلى الشرك يترك، زين، وكل شيء يفضي إلى الحرام يترك، يسمى بسد الذراع. سد الذراع هو أحد مصادر الشرعية في استنباط الأحكام، وسمى بالمصادر التبعية. عندنا مصادر رئيسية ومصادر تبعية. مصادر رئيسية الكتاب السنة الإجماع، التبعية الاستحسان الاستصحاب شرع ما قبلنا العرف إلى آخره، منها سد الذرائع. نعم تفضل. حلو.
السلام عليكم. وبه قال باب ما جاء في الحلق والتقصير. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. الحاكمين في الباب عن ابن عباس وأم الفصيل ومآرب كذا في نسخ السنن الإمام الترمذي. قال المحفظ والصحيح أنه قال
نعم.
أبي سعيد وأبي مريم وبيش بن جنادة وأبو هريرة.
نعم. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يعني ذكر التحليق وذكر التقصير. زين أيهما أفضل؟ يعني الله سبحانه وتعالى سنة مبينة للقرآن. يعني سنة ضرورية أخوان. إحنا الآن ساعتين إحنا نقرأ سنة. يجي لك كيف تقرأ سنة وتترك القرآن؟ إحنا ما تركت القرآن. لكن السنة مبينة ليش للقرآن؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. زين أيهما أفضل؟ الحلق أم التقصير؟ جاءت السنة فبينت الأفضلية. ما الأفضلية؟ الأفضلية الحلق. عذرا الأفضلية الحلق. زين نعم. وهكذا نعم. طبعا الحلق أفضل. نعم فضل.
قال حدثنا قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يرون ذلك يجزي عنه وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. وقال حدثنا محمد بن موسى الحرسي البصري وقال حدثنا أبو داود الطيارسي وقال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلق المرأة رأسها.
نعم.
قال حدثنا محمد
هنا
قال حدثنا أبو داود
هنا المرأة لا تحلق رأسها بل تأخذ على قدر أنملة هكذا تأخذ شعرها. أما الرجل لا يحلق رأسه. نعم.
وبه قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي. حديث علي فيه اضطراب. وروي عن هذا الحديث عن حماد بن سلم عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير.
نعم. هذا الحديث اختلف في رفعه وإرساله لكن جاء عند أبي داود وكذا عند غيره من حديث ابن عباس انه قال ليس على النساء الحلق وانما على النساء التقصير. طبعا كما ذكر يعني المحقق انه اسناده ان اسناده حسن كما ذكر الامام الحافظ في كتابه تلخيص الحديث. نعم.
احسن الله عليكم. وبه قال باب ما جاء في من حلق قبل ان يرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج. وسأله آخر ولا حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريف حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه لا.
نعم. طبعا هنا عندنا إحنا أفعال هذا إحنا شرحناه. إحنا أفعال النحر إخواني هكذا يعني تفصل. عندنا أول شيء رمي العقبة جمرة العقبة الكبرى هذا أول شيء وهو طبعا اليوم العاشر زين وهو أول أيام العيد زين العاشر من ذي الحجة. أول شيء ماذا يفعل الحاج؟ يرمي. زين هذه سبع حجرات. بعد ذلك بعد ما ينتهي الرمي يذبح يبدي يذبح زين يذبح حجه. بعد ذلك يحلق رأسه. فإن فعل ذني هؤلاء ثلاث الرمي والذبح والحلق زين هكذا يكون تسلسل هكذا زين فقد أحل زين من كل شيء إلا إيش إلا الجماع. لا يأتي زوجته يستطيع أن يتعطل يستطيع أن يلبس ثوب أتهى الأمر. الأمر الرابع وهو طواف الإفاضة هذا الركن زين. فإن طاف طواف الإفاضة زين فقد حل له كل شيء حتى أجمع. فيكون هذا الترتيب. زين هذا الترتيب هل هو سنة أم واجب؟ هنا خلاف. يعني ترتيب هذا قلنا رمي العقبة جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طوف الفرج. هل هذا الترتيب الثلاث الذي ذكرناها سنة أم واجبة؟ إمام الشافعي وكذا الإمام أحمد وإسحاق قالوا سنة. الدليل الدليل هذا الحديث زين لا حرج. مالك قال لا، أبو حنيفة إمام مالك قال لا، قال هذا واجب. واضح؟ لماذا واجب؟ زين هذا الحديث ماذا نفعل به؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه على رفع الإثم زين للجهالة. واضح واني؟ عندنا إخواني بارو هناك الأمر يجب أن يفهم طالب العلم هذا الشيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هنا رفع حكم الشيء أم رفع إثم الشيء؟ هذا الخلاف. الصحيح أنه رفع الإثم وليس الحكم، لأن الحكم باق بعد فعل نفيس أخواني. فمثلا لو المجنون ونرفع المجنون مرفوع عنه زين، فلو ضرب المجنون سيارة وكسر الجار، واضح أخواني؟ هل نقول هذا مرفوع عنه وانتهى الأمر؟ لا، نقول نعم مرفوع عنه لكن الإثم أما الحكم باقي، فيغرم وليه زين ثمن هذه السيارة أو ثمن الزجاج هذه السيارة. واضح أخواني؟ فهذا هو الخلاف.
السلام عليكم شيخنا. ويقال باب ما جاء الطبيب عند الإحداث قبل الزيارة، يقال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا حسين قال أخبرنا منصور بن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة.
نعم، طبعا هنا الطواف يعني بها طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أخواني ركن، وقلنا الأربع حسب ما ذكرنا بالتسلسل. لكن هنا طبعا قول أهل الكوفة كما ذكر المبارك فوري في تحفة الأحوذي، يعني قال هو ليس المراد، والمراد طبعا غالبا في قول أهل الكوفة هو مذهب الأحناف زين، يعني هو ما يذكر الأحناف، يقول أهل الكوفة يذكر ما كان يعني زين الترمذي، أما الشافعي وأحمد فيذكرهم بأسمائهم وإسحاق كذلك زين. فلهذا قالوا الترمذي قالوا أنه على المذهب الشافعي، أو قالوا يعني شافعي وجعلوا في طبقات الشافعي، لا هذا يعني غير صحيح، هو ليس بشافعيين، بل مذهبه على مذهب الحديث وكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المهم فهنا ليس مراد بأهل الكوفة يعني مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن المذهب أبي حنيفة هو نفس مذهب إمام الشافعي وأحمد في هذه المسألة زين. ولهذا ترجعون إخواني الموطأ في رواية محمد بن حسن الشيباني، هذه رواية من روايات الموطأ زين، ذكر بعد رواية أثر عمر هنا زين قول عمر وكذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا روت عائشة رضي الله عنها وارضاها زين خلاف ذلك. فقالت عائشة طيبت رسول الله بيديها هاتين بعدما ايش بعدما حلق، يعني بعدما انتهى من المناسك اللي ذكر معنا الثلاثة زين قبل ان يزور البيت، يعني بها ايش يعني بها طواف الإفاضة زين. فيعني هذا الذي عليه ابو حنيفة والفقهاء. نعم، وهو بقول ابن الشافعي واحمد. نعم،
السلام عليكم. باب ما جاء من متى تقطع التربية في الحج. يقال حدثنا محمد بن الشارف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أضفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي الباب عن علي وفي مسعود بن عباس حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، عندما يرمي الجمرة حتى يرمي الجمرة. ماذا قال؟ قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حتى هنا رمى الجمرة يعني إلى أن إيش؟ إلى أن رمى الجمرة، إلى أن رمى الجمرة. فضل حبيبك. أحسن
الله عليكم. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. يقال حدثنا الناس قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس صحيح والعمى عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمى على هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم به يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، هذا ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو موقوف، يعني الحديث الراجع فيه انه موقوف. نعم، طبعا هنا يعني قطع التلبية عند المعتمر يختلف عند ايش؟ عند الحاج. المعتمر عندما يستلم الحجر زين يقطع التلبية، يدخل المكة يعني يستلم الحجر، يعني يبدا طواف. من اين يبدا طواف؟ يبدا طواف من الركن اليماني؟ لا، يبدا من الركن اللي فيه حجر الاسود زين، يبدا منها هنا، يعني هذه فاده، يبدا من الطواف منها هنا. فلو مثلا دخل من غير باب ودخل من مثلا الركن الشامي مثلا او الركن اليماني زين، لا يحتسب طواف له، يعني يذهب الى ايش؟ الى الحجر الاسود ثم يستلمه، وان لم يستطع يشير إليه الله أكبر، يبدي يحسن طواف. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. وبيقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. هذا حديث حسن، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى.
نعم، الحديث طبعا في أبو الزبير، وهذا مدلس، وهنا قلنا المدلس يعني إذا الثقة إذا عن زين لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه قد يعني يروي عن غير شيخه أو يكنيه بغير اسمه فيدلس على الناس. نعم، وهذا قلنا من المدلسين يعني السفيانان أو السفيانين، وكذا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى زين، مع أنه ثقة ولكنه عنده تدليس، لذا قال عن زين لا يؤخذ حديث، أما إذا قال حدثنا يعني فيؤخذ بحديثه. نعم، فضل
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في نزول الأفطح. يقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ينزلون الأفطح. وفي التابع عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. حديث ابن عمر حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأفطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من ونزول الأفطح ليس من يحبه في شيء، كما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحسيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحسيب نزول الأفطح. هذا حديث حسن
وهو الصحيح. يعني ابن عمر رضي الله عنه ظن انه هذا من المناسك، يعني ابن عمر كان شديد التمسك بالسنه، وهذا قلنا خلاف الصحابه، وهذه فائده قول الصحابي هو من مصادر استنباط الاحكام الشرعيه التبعيه زين، لان احنا مصادر رئيسيه تبعيه، فقول الصحابه هو من مصادر استنباط الاحكام الشرعيه. لكن هل قول الصحابي يؤخذ مطلقا؟ لا. إذا كان قول الصحابي هذا ليس له خلاف من الصحابة زين فيؤخذ، أما إن كان هنالك خلاف فلا يؤخذ، لا يؤخذ، يعني مو لا يؤخذ مطلقا هنا، يعني يكون الخلاف في تخيير بين أقوال الصحابة، كما اختلفوا في مسألة القرء، هل هو يعني يعنى به الطهر أم الحيض؟ خلاف، زين، الخلاف أصلا اختلف فيه الصحابة، زين، اختلفوا فيه السلف الصالح، زين، فهذا الخلاف موجود. هل نقول إن قول الصحابة في هذه المسألة زين هو يعني قول قطعي؟ لا، لأن الخلاف أصلا موجود، الخلاف أصلا موجود، فترجيح أحد القول على القول الآخر هذا إيش يرجع إلى الأئمة لوجود قرائن عندهم يأخذونها ويرجحون القول الذي يرونه هكذا، يعني لا يؤخذ مطلقا قول الصحابة، فإن لم يوجد له خلاف زين وكان هذا القول معروف في وقت الصحابة انتهى قوله حجة، هنا قوله حجة. تفضل حضرتك.
أحسن الله إليكم. كيف كان باب ما نزل الأطفح؟ يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفح لأنه كان أسبح لخروجه. هذا حديث حسن صحيح. يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه.
طبعا هنا ذكر الترمذي هذا القول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى يفصل المسألة، وقال ابن عباس قال هذا ليس بسنة، جاء بقول عائشة حتى يبين لك أنه فعلا هو ليس بسنة، لكن هذا المنزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لخروجه. في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المنزل، نعم، وليس من مناسك الحج كما ظن ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن عليكم. باب ما جاء في حج الصبي. يقال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن صوفة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب. يقال حدثنا قتيبة قال حدثنا قضاء بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ويقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج في ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وانا ابن 70 سنة. وهذا حديث حسن صحيح. وقد اجمع اهل العلم ان الصبي اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك، لا تجزي عنه تلك الحجه عن حجه الاسلام. وكذلك المملوك اذا حج في ركبه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال ركبه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق.
ما هو الصحيح؟ يعني اذا حج الصبي او العبد المملوك زين فاذا عتق يعني يجب أن يحج حجة الإسلام، وكذا الصبي إذا بلغ يجب أن يحج حجة الإسلام. طبعا يجوز تقول حج كلاهما لغتان وقراءتان ثابتتان متواترتان بفتح الحاء وبكسرها. نعم. أحسن عليكم.
حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن رمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
نعم، فيها علتان. أولا أشعث ابن سوار هذا ضعيف، وكذا فيه عنعنة ابن الزبير، وكما ذكرنا احنا ابن الزبير هذا يعني إذا عنعن لا يؤخذ. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. ويقال حدثنا أحمد بن مهي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركه فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه. وفي الباب عن علي والمريدة وحسين بن عوف وأبي رازين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يقول ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه وأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وإذا رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي.
العجز عن الحج عجزان، عجز دائمي وعجز مؤقت. عجز دائمي كعجز هذا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير يعني يقصد بها الرجل الكبير، فكان لا يستطيع أن يستوي على ظهر الدابة. معنى شنو؟ عجزه عجز دائمي. زين، كما به مرض، مثلا مرض مزمن شلل الرباعي مثلا ما يستطيع هذا يعني أن يذهب مثلا. زين، او في مرض مزمن لا يستطيع، زين، ليس له قدره، زين، على الحج، هذا يعني يحج عنه. اما العجز المؤقت مثلا شخص مريض، زين، لكن هذا مرضه ليس بمرض مزمن، زين، هذا لا يحج عنه. او شخص ممنوع مثلا سلطات الناكه هناك في مكه منعت من دخوله، هذا لا يحج عنه، لأن قد يزال هذا المنع. واضح أخواني؟ فالخطأ الذي يحدث أنه يحجون عن الذي لديه عذر مؤقت، زين، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، فيتبه. إضافة إلى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى اشترط في مسألة حج الميت، زين، طبعا ابن المبارك والشافعي وكذا ابن أحمد وكذا إسحاق قالوا يعني يحج عن الميت، ما قال إذا وصى أن يحج عنه، أما إذا وصى فلا يحج عنه، يعني هكذا. نعم، تفضل.
أحسن عليكم. باب منه. وبيقال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن ابن أبي رازين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الظهر، قال حج عن أبيك واعتمر. قال هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رازين العقيلي اسمه رفيق بن عامر. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج فبحج عنها، قال نعم حجي عنها. وهذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا ذكرنا مسألة، قلنا الحج فيها أمران، هناك عبادات مالية مثل الزكاة، وهناك عبادات بدنية مثل إيش؟ الصلاة، وهناك عبادات مالية بدنية مثل إيش؟ مثل الحج. زين، حج، زين، عبادة مالية بدنية، هم بها وهم بها ذبح عادي وإلى آخره. زين، خلاف العبادات البدنية هل تصل أم لا تصل؟ الصدقات بالاتفاق تصل إلى الميت. زين، الصدقة بئر، بستان، إلى آخره، جميع صدقات بالاتفاق تصل إلى الميت، لا خلاف ذلك. الخلاف في العبادات البدنية هل تصل أم لا تصل، مثل قراءة القرآن، مثل الصلاة، إلى آخره. الأحنف والحنابلة في العبادات البدنية قالوا تصل، صار يقرأ القرآن ويجي ثوابا للميت. الشافعية والمالكية، زين، قالوا لا تصل. المتأخرون من الشافعية، بعض المتأخرين قالوا يعني يقرأ القرآن ويقول أهدي ثواب هذا القرآن إلى مثل أبي، زين، فهو لن يخسر شيئا، إن وصل فبها ونعم، وإن لم تصل فهو حصل أجر قراءته. واضح أخواني؟ وهذا يعني هذا شيء حسن، أنا أراه شيء حسن وبه يعني يعني أخذ بقول هذا إنه يقرأ ويهدي ثوابه. أما الصلاة فأنا يعني لا أراه، لا أراه يصل، لأن ليس الإنسان إلا ما سعى. زين قلنا إحنا الأشياء التي تصل باتفاق الاستغفار، زين الدعاء، الصدقة، زين هذا بالاتفاق يصل. أما والحج، أما المعارف البدنية الصلاة زين، وكذا قراءة القرآن، قلت إنه قراءة القرآن تصل إن شاء الله تعالى وبه قال ابن تيمية. أما الصلاة فلا أرى، أما الصلاة فلا أراه، والله أعلم. يعني هكذا هذا رأيي يعني، وهو يعني أخذته من رأي العلماء. لما أقول رأيي يعني مو معنى رأيي إنه أنا يعني فردت به، لكن أخذ ما أراه مناسبا بعد سبر الأحاديث وسبر الأدلة، يعني أخذ ما أراه مناسبا، وهو قول يعني بعض الشافعي. نعم فضح رحمة الله.
السلام عليكم شيخنا. ويقال باب ما جاء في العمرة واجبة لي أم لا. ويقال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة لي قال لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم. قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.
نعم طبعا خلاف في مسألة وجوب العمرة، هذا خلاف يعني قديم يعني، فكما ذكر ابن عباس هنا وكذا عمر رضي الله عنه وابنه ابن عمر انه ذهبوا الى وجوبها، وهذا قول طبعا بعض التابعين زين، مثل قتادة وكذا حسن بصري وكذا ابن سيرين يعني، وقالوا بوجوبها يعني، وبعضهم قال بانها سنة، وبعضهم قال بأن طبعا الشافعي إمام أحمد الثوري سفيان الثوري إسحاق كلهم قالوا بوجوب العمرة، بعضهم قال سنة، وهو قول الشعبي، قول عفوا قال به إمام مالك زين كما ذكر المحقق وأصحاب الرأي زين وأصحاب الرأي، ولأحمد روايتان في هذه المسألة، رواية تجب العمرة والأخرى ليست بواجبة. وعلماء يعني مكة، علماء مكة قالوا بوجوبها، بوجوب العمرة. نعم مسألة خلافية والله أعلم. نعم تفضل.
أستغفركم شيخنا. يأخذها بالقراءة الشاذة وأتم الحج والعمرة لله بالضم أهل الكوفة على عدم الوجوب.
أي نعم.
بقراءة الأعمى شخص.
أي نعم. أي أحسن توب العمرة والحج أحسن.
أحسن عليكم شيخنا. باب منه. وبيقال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الباب عن صراط بن مالك بن بوعشم وزياد بن عبد الله حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي لرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
نقف إلى هنا، أنا 25 حديث نأخذ. جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، غدا الاثنين على شرح رياض الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.